بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى الذي جمعنا في هذه الأيام المباركة التي أنجى فيها موسى وقومه من فرعون وجنوده، ونسأل الله أن يعيد فيها نصره لأوليائه، وأن يعز فيها دينه، وأن يجعلنا أجمعين من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا بما أوجب الله عليهم من الأعمال. ولا شك أنكم في هذه الأيام تسمعون ما يحصل لإخوانكم في غزة وما كانوا عليه قبل هذه الأيام، فكثير من الناس يظن أن أزمتهم إنما ابتدأت مع هذا الغزو الجديد، وهذا قصور فهم الواقع وتصوره، بل إن أزمتهم استمرت بالحصار الحانق وبالضرب يرزح في داخل السجون منهم وهم آلاف، بالإضافة إلى منع الذين كانوا يعملون من الوصول إلى أعمالهم وغير ذلك من التجويع والإذلال وأنواع الإهانة. ثم بعد ذلك جاء الوقت للانقباض عليهم لإبادتهم كما تباد الحشرات، وذلك على أيدي أعداء الله من خلقه الذين حكمة الله في خلقهم الأذى. فالله جل جلاله هو الحكيم الخبير ولا يخلق شيئا عبثا، وحكمته في خلق اليهود هي مثل حكمته في خلق السرطان وغيره من الأدواء والأمراض الفتاكة يلي بها عباده، فحكمته حصول الأذى. فهم أعداء الله من خلقه، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهم أعداء رسول الله كما قال الله تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وهم أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حاولوا قتله 5 مرات وسحروه ومالأوا عليه المنافقين والمشركين. وهم أعداء الملائكة الكرام، فإنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ فقال جبريل، فقالوا: ذلك عدونا من الملائكة. فأنزل الله في ذلك: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهم أعداء كتب الله المنزلة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويفترون على الله الكذب. وهم أعداء المؤمنين بالخصوص، فقد قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين اليهود. وهم أعداء الاقتصاد، فقد قال الله فيهم: أكالون للسحت، وقال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهم أول من أنشأ البنوك، وهم أول من باع بالأسهم، وهم أول من أنشأ القمار وجعل له دورا ومقصدا في العالم. وهم أعداء البشرية كلها، ولذلك قال الله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وكل هذه التهم ثبتت على الشهيد الحكيم الخبير جل جلاله في محكم تنزيله في كتابه كما تقرأون في صلاتكم، وفي كتاب ربكم الذي تؤمنون، وأنه كلام الله جل جلاله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهي مستمرة فيهم، لكن من حكمة الله أنه وعدهم بدولتين يكثر فيهما فسادهم وبطشهم في الأرض. فالدولة الأولى كانت بدايتها عندما جاهد داود وسليمان فأقام في أرض الشام، وقاتل داود العمالقة فانتصر عليهم. فلما مات داود وسليمان ومن تبعهما وتولى الأمر ملوك بني إسرائيل، أفسدوا في الأرض وعسفوا الفساد، فسلط الله عليهم بخت نصر وغيره من العباد فأذاقوهم سوء العذاب. ثم بعد ذلك الدولة الثانية هي هذه التي قامت في أرض فلسطين، وكان من حكمة الله تعالى عندما كتب هذا السرطان على هذه الأمة بيته في طرف من الأطراف. فلو أن دولة إسرائيل قامت في موريتانيا أو في إندونيسيا أو في السودان أو في أي مكان آخر غير فلسطين من بلاد المسلمين، لنسي المسلمون ذلك الطرف كما نسوا الأندلس وصقلية وقبرص وغيرها من البلاد التي كانت يوما ما حضارة ومملكة إسلامية. لكن أراد الله بحكمته أن لا هذا الصقع الذي تقوم فيه هذه الدولة، فقد زرعها في قلب الأمة الإسلامية في مهاجر إبراهيم عليه السلام ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقبلة الثانية للمسلمين، والمسجد الثالث من المساجد المفضلة، وفي أرض الرباط التي فيها الرباط إلى قيام الساعة، وفي أرض مهاجر المسلمين في آخر الزمان ومنزل المسيح ابن مريم عليه السلام. فإن الله عليه وسلم قال فيما أخرج عنه أصحابه: إنها ستكون هجرة بعد هجرة، وإن خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. فسيهاجر المسلمون إلى الشام إذا نزل المسيح ابن مريم من مشارق الأرض ومغاربها. وهذه الأرض المباركة بارك الله فيها، لأن الله قال سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهي أرض الرباط إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل: أين أولئك يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس. في بيت المقدس، أخرجه البزار والحارث بأسامة وغيرهما. وشاء الله بحكمته البالغة كذلك أن يجعل سكان هذه الأرض جبارين، أي أقوياء. فالجبار هو جذع النخلة القوي كما قال الشاعر: وجنة ما يذم الدهر حاضرها جبارها بالندى والحمل محتزم. فالجبار هو جذع النخلة القوي. وسكان تلك الأرض وصفوا على لسان بني إسرائيل بقولهم فيما حكى الله عنهم: إن فيها قوما جبارين. ومعنى ذلك أنهم أهل صبر وقوة وجلد، وهذا ما نشهده اليوم. فلو أن شعبا من الشعوب الأخرى في الأرض ذاق من الأذى والإهانة والتقتيل والتشريد ما ذاقه أهل تلك البلاد لخنعوا وذلوا، ولكنهم أعدوا لذلك فقويت شوكتهم وقويت شكيمتهم وبقوا صابرين على كل ما يعانون من الأذى. ولا يستغرب ممن عاد الله وأنبياءه وملائكته وكتبه ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يفعل ما يفعله اليهود اليوم بالفلسطينيين، فهذا أمر معهود منهم. حاربوا من هو خير من الفلسطينيين وحاولوا إلحاق الأذى به، حتى قال لهم موسى بن عمران: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. لكن المستغرب هو صمت المسلمين وعدم مشاركتهم فيما يحصل، وحيادهم وإهمالهم وخذلانهم لإخوانهم. فهذا أمر لا يدل على إيمان ولا على إسلام. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال النساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذه الآية مقرعة لكل من تقاعس أو سولت له نفسه ذلك. فالله يسأل هذا السؤال: وما لكم؟ وهو سؤال موجه إليكم معاشر المسلمين جميعا، سؤال امتحان من الله ديان السماوات والأرض. فيقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله مستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وأنتم ترون قتل الأطفال وإبادتهم وقتل النساء وإبادتهن وتهديم على رؤوس أهلها. وبين الله سبحانه وتعالى ما يحفز لذلك، فقال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن الشيطان كان ضعيفا. وأنتم تعلمون أن الله جل جلاله لو شاء ما خلق إبليس ولا خلق الكفر على وجه الأرض، لو شاء لجعل البشر كالشجر وكالدواب الأخرى فكانوا جميعا مسلمين لله. فأنتم تعلمون أن الخلائق التي على وجه الأرض كلها من المسلمين لله إلا بعض الإنس وبعض الجن. فقد قال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العلاء. لو شاء لجعل الناس جميعا كمن سبقهم من أنواع الخلائق فجعلهم جميعا ساجدين لله عابدين له، لكنه أراد بحكمته أن يتمايز الناس وجعل هذه الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وجعل فيها الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا، وبنى هذه الدنيا على سنن كونية مسيرة لها، ومن أهمها سنة التدافع، فإنها سنة ماضية لا يمكن أن تتوقف، إذ لو توقفت لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون على الدنيا حزب لله يسعون لإعلاء كلمة الله والتمكين لدينه ومنه الأرض، وحزب للشيطان يسعون لتحقيق يمين إبليس بإغواء أكثر الناس. وهذان الحزبان لا يمكن أن يقضي أحدهما على الآخر، بل لا بد من استمرار الصراع بينهما حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ولو توقف الصراع لحظة واحدة لفسدت الأرض، لأنه لو غلب حزب الله على حزب الشيطان فلم يبق لحزب الشيطان وجود، لا استحق أهل الأرض أن يدخلوا الجنة لأنهم نجحوا في الامتحان، والدنيا ليست دار قرار وهي دار أقدار وأقدار وأكدار، فالبقاء فيها محال وبقاء الحال من المحال. فلو نجحوا في الامتحان وكانوا جميعا صادقين خاشعين لله جل جلاله استحقوا أن ينقلوا عن هذه الدار إلى دار القرار، كما أنه لو غلب حزب الشيطان على الأرض فلم يبق لحزب الله صولة ولا جولة ولا حول ولا دفع، لاستحق أهل الأرض سخط الله ومقته وعاجل عقوبته، لأنه جل جلاله يمهل ولا يهمل، وإذا كفر به الناس جميعا فإنه يحل بهم غضبه وأخذه الوبيل، كما أحل ذلك بقوم نوح فأمر السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر، وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وكما فعل بقوم هود حين سخر عليهم الريح العقيم 8 أيام حصوما فلم تبق منهم باقية وكانوا كجذوع النخل المنقعر، وكما فعل بقوم صالح حين أرسل عليهم الصيحة فصاح بهم الملك فشقت أشغفة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد، وكما فعل بقوم لوط حين أرسل عليهم الحاصبة فرفع قريتهم حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم ردها على الأرض فجعل عاليها سافلها بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وكما فعل بفرعون للأوتاد الذي قال أنا ربكم الأعلى حين استطم عليه وعلى جنوده البحر في لحظة واحدة فلم تبق منهم باقية. وقد قال بعد أن قص علينا قصص هؤلاء الهالكين في سورة القمر: أكفاركم خير من أولئك أكفاركم، وهل الكفار الذين يعادونكم وتعادونهم وتخالطونهم ويواليهم بعضكم ويخالطهم، هل هم خير من أولئكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم موسى؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ هل أمريكا خير من عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم؟ هل الصهاينة الموجودون الآن في بلاد فلسطين خير من أولئك؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ ثم جاء الالتفات في الخطاب، وهو أسلوب بلاغي معروف يقتضي تغيير الأسلوب، فبعد أن كان لنا معشر المؤمنين فقال أكفاركم خير من أولئكم، نقل الخطاب إلى الكفار مباشرة فقال أم لكم براءة في الزبر، أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر المنزلة من عند الله أن لا يأخذكم بمثل ما أخذ به السالفين. فأنتم جميعا تشهدون أن الله ما نقص شيء من قوته بعد أن أهلك أولئك السالفين، وأن أمره بين الكاف والنون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو قادر على إهلاكهم بأنواع ما لديه من البطش الذي لا يمكن أن يطلع عليه أحد. فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار. وفي رواية في غير الصحيح: قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب نور وحجاب نار وحجاب نور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه هي أنوار وجهه الكريم، حتى لو لم يستعمل أي شيء من أنواع البطش الماضي، لو نظر بعين الغضب إلى أهل الأرض لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه جل جلاله. فأنتم تعلمون أن قدرته ما نقصت، وأنه لا للكافرين ولا الظالمين أبدا، وأنه لا يرضى لعباده الكفر، فقد أخبر بذلك في محكم تنزيله. لكنه من حكمته البالغة حكمة الامتحان، وقد بين ذلك في كتابه فقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وانظروا كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهو الابتلاء والامتحان، فما يحصل في غزة اليوم إنما هو ابتلاء لحزب الله الذين يؤثرون رضا الله على رضا المخلوقين، ويؤثرون ما عند الله من الباقية الخالدة على ما لديهم من الفانية الزائلة. فأولئك الذين يؤثرون الآجلة على العاجلة سيتقدمون وينجحون في الامتحان، ويقولون ما قال موسى بن عمران: وعجلت إليك ربي لترضى. والذين يؤثرون الحياة الدنيا سينصرفون إليها، ولن ينالوا منها إلا ما قدر لهم، وقد قال الله تعالى: من كان يريد لتعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعل له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها له في الآخرة من نصيب. فالذين يريدون رضا الله جل جلاله سيقدمون ما يستطيعون، ولا يكلفون إلا ما يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله نفسا إلا ما آتاها. ويجدون فرصتهم في هذا الواقع لأنهم يعرفون أنه ابتلاء وامتحان، وأن الذين يريدون التوظيف يحرصون على وقت الامتحان ويتمنون تعجيله، فإذا جاء بادروا ولم يفلتوا تلك الفرصة فاهتبلوها، فنجح منهم من كتب الله له النجاح. هذه الأزمات التي يمتحن الله بها عباده دائما تختلف فيها مواقف الناس إلى أربعة أقسام. الموقف الأول موقف أهل الإيمان، فإن الله يثبتهم بالقول الثابت في الأزمات والمشكلات، فيعلمون أنها من وعد الله جل جلاله ومن حكمته البالغة، وأنها امتحان لهم فيصبرون ويصمدون. والموقف الثاني موقف الصرحاء من المنافقين، فإنهم يعلنون فيها ما كانوا يكتمون، ويصرحون بما كانوا يخافون التصريح به قبل الأزمات. والموقف الثالث موقف المخذلين الذين يفتون في أعضاد الناس وينتهزونها فرصة ليثبتوا بها مقالاتهم وما كانوا يسعون به، فيقولون قد أخبرناكم وقد توعدناكم وقد هددناكم وقد نصحناكم وقد أنذرناكم، وهذه هي الحكمة وهذا هو الرأي. والموقف الرابع موقف الضعفة، ضعفة الإيمان وضعفة التوكل على الله، وهم الذين يظهرون مصالحهم فيبدأون مسلسل التنازلات التي ما لها نهاية إلا الفتنة والردة عن الإسلام. وقد بين الله هذه المواقف الأربعة في قضية الأحزاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر بالمدينة ومعه 1500 من المقاتلين من المؤمنين، وليس لهم سلاح خارق ولا نفقة ولا أزواج، فجاء اليهود من أعلاها وجاء المشركون من أسفلها، والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصرعاء، فحوصروا من كل وجه، كما بين الله حالهم بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فقد بين الله المواقف الأربعة، فقال في موقف أهل الإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وبين موقف الصرحاء من المنافقين فقال فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كانوا يقولون يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. وبين الموقف الثالث وهو موقف المخذلين بقوله وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم فارجعوا في القراءة السبعية الأخرى، ومعنى ذلك أنهم يقولون يا أهل يثرب لا نفع لكم، هذا معنى لا مقام لكم، المقام لكم ها هنا لا تستطيعون المقام ها هنا، فارجعوا إلى دياركم واهربوا من وجه العدو. وشرح الله موقفهم وتفصيل حالهم فقال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم، هم بخلاء لا ينفقون من أنفسهم ولا من أموالهم ولا من أوقاتهم ولا من جاههم ولا من دعائهم ولا من رأيهم، أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، هم يحسنون النقد ولا يحسنون البناء، يحسنون اللوم في حال السراء ويختفون في حال الضراء، فإذا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، لهم داء آخر من النفاق هو ظن السوء بالله جل جلاله، وظن السوء هو أن يظنوا أن الله لن ينصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم أبدا ولن ينتقم لأوليائه، وهذا هو ظن السوء بالله. وقد قال الله تعالى في سورة الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وبين هذا الظن بقوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزجر ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قرارا. فإن المنافقين لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر غازيا اليهود وهو يركب حمارا ومعه 700 من أصحابه قالوا تظنون أن يعودوا إليكم فوالله لن يعودوا حتى يعود أمس الدابر، فظنوا بالله ظن السوء وأنه لن ينصر دينه وأولياءه، فلذلك قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزجن ذلك في قلوبكم وظننتم أن السوء وكنتم قوما بورا. أما الموقف الرابع فقد بين الله حال أهله فقال ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، ومعنى عورة ليس الداخل الحصن فهي بادية، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وبين الله أنهم بدأوا مسلسل التنازلات فقال ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو دخلت عليهم أي بيوتهم من أقطارها من أطرافها ثم سئلوا الفتنة لأتوها، ثم سئلوا الفتنة أي ردة عن الإسلام لأتوها أي لدخلوا فيها. وفي القراءة السبعية الأخرى لآتوها أي أعطوها من سألهم، وما تلبثوا بها إلا يسيرا ما تأخروا عنها، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وهذه المواقف نشهدها اليوم في أمتنا، فحيال هذه القضية تجدون أهل الإيمان والصدق صابرين مضحين صامدين يبذلون ما يستطيعون وهم واثقون بالنصر وأن الله سيعز دينه وأن ما يقع إنما هو من حكمة الله جل جلاله، وهم ينتظرون أن يكون هذا خبرا من الأخبار يروى ويقص في الكتب كما كانت الوقائع في الأيام السالفة. فأنتم تعرفون مشاهد هذه الأمة وتقرؤونها وهي زينة التاريخ في الواقع، زينة التاريخ أن تقرأوا عن يوم بدر وتضحيات المؤمنين فيه وعن يوم أحد وما بذله المؤمنون فيه، كيف كانت نسيبة تقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بسيفين. وفي حديث أنس في صحيح مسلم لقد رأيت عائشة وفاطمة وأم سليم يوم أحد مشمرات عن أسوقهن يحملن القرب ويصببن الماء في أفواه الجرحى. وتعرفون في قصة أحد ما حصل لفاطمة بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وصلى بالمستراح وهو مكان بين أحد والمدينة، فاجتمع عليه أهل المدينة شوقا إليه واستقبالا له، فلما كثر الناس عليه حال أصحابه بينه وبين الناس خافون عليه من التعب، فهو مجروح في جبهته وقد كسرت رباعيته وجحشت ركبته بأمه صلى الله عليه وسلم، فرأى امرأة تتطاول من وراء الناس فقال دعوها فقد قتل بين يدي اليوم 8 من رجالها، زوجها وولداها وأخواها وأبوها وعمها وعم أبيها، وهي فاطمة بنت يزيد بن السكن. فلما نظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله كل مصيبة بعد رؤيتك جلل، كل مصيبة بعد رؤيتك جلل أي شيء تافه لا يساوي شيئا، فكل هذه المصيبة لا تعد شيئا فهي جلل بعد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تضحيات المؤمنين في غير ذلك من المشاهد وكلها من زينة تاريخنا، فأولئك أهل تلك التضحيات وأهل ذلك التاريخ، وهم يعلمون أن الأمر كله بيد الله وأنه متى شاء كشف الغمة وأزالها، وتفريشه للأمر إنما هو بين الكاف والنون في طرفة عين. تعرفون ما حصل للإمام أبي عمرو بن العلاء زبان وهو أحد القراء السبعة قارئ البصرة وأحد أئمة النحو المشاهير في أيام التابعين، فإنه دعاه الحجاج ليعرض عليه القرآن بقراءات مختلفة بقراءات أهل البصرة، فقرأ سورة البقرة وكان يقرأها بعدة قراءات سواء منها ما كان من قراءته هو أو ما كان من قراءة غيره، فقرأ قول الله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده، قراءة أبي عمرو غرفة بيده بفتح، لكن قرأ القراءة الأخرى إلا من اغترف غرفة بيده. فقال له الحجاج إن العرب إنما تعبر عن المرة بالفعلة بالفتح، تقول إلا من اغترف غرفة ولا تقول غرفة. فلم يتردد أبو عمرو وأثبت هذه الرواية. فقال له الحجاج: أجلتك شهرا تأتي بشاهد من لغة العرب على مجيء الفؤلة للمرة، وإلا قطعت رأسك. وأرسل معه حرسيين يحرسانه حتى يرداه بعد شهر لإقامة الحكم عليه. فخرج أبو عمرو ومعه الحرسيان إلى أرحاء نجد لعله يجد شاهدا لدى العرب. فلما تم الشهر ورجع به الحرسيان إلى العراق وكان في أشد الحزن، بينما هو في الطريق إذ رأى راكبا على بعير له يغني في الصحراء، فسمع غناءه فإذا هو يقول: قد يموت الجبان في آخر الصف وينجم مقارع الأبطال، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، له فرجة كحل العقال. ونفس المعنى الذي حصل أيضا: ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، وفرجة فعلة بالضم. ففرح أبو عمرو فرحا شديدا بهذا الشاهد. فلما لقوا الراكب قالوا: ما وراء الخبر؟ قال: مات الحجاج. فقال: ما أدري بأيهما أفرح، بوجود الشاهد أم بموت الحجاج. وقد قال أحد الحكماء: والرب يخمل عبده لطفا به، ويكون ذا جبر له بالكسرة، ويسوق أحداثا إليه تعوقه عن خوض بحر مهالك ذي زخرة، فتعضه الأحداث عضة مازح، وتمر مرة سحب صيف مرة. فالأحداث تأتي هكذا بأمر الله جل جلاله، فتعض الإنسان عضة مازح وتمر مرة سحب صيف مرة. فهؤلاء هم المؤمنون وهذا موقفهم. وتشهدون كذلك موقف المنافقين الصرحاء الذين يصرحون بما كانوا يجمجمون ويكتمون من عقائدهم الفاسدة، فيعلنون الآن التشكيك في الدين والتشكيك في الجهاد في سبيل الله وإنكار أن يكون من الإسلام، ووصف الجهاد في سبيل الله بأنه ظلم وطغيان واعتداء، ووصف المجاهدين بكل أنواع النعوت التي لا يقصدون بها الأشخاص، وإنما يقصدون بها الدين الذي يطبقه أولئك الأشخاص ويمثلونه. وتشهدون كذلك موقف المخدرين وما أكثرهم، فهم يقولون: ماذا تصنعون؟ وما تغني دريهماتكم التي تجمعون؟ وما يغني تصرفكم هذا؟ وما ينفعكم واجتماعكم؟ فإنه لا ينصر مظلوما ولا يكسر عدوا. والجواب عن هذا أن المنافقين فعلوا قبل ذلك مثل ما فعله هؤلاء. فإن رجلا من الأنصار جاء يحمل مدا من شعير في طرف ثوبه، فقال المنافقون واستهزأوا وضحكوا: وما يغني مد هذا عن الله ورسوله؟ فأنزل الله في ذلك: الذين يلبسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين يجدون إلا جهدهم منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فعاقبهم الله بأشد عقوبة، لأنه قال: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم تجدون موقف المنكفئين على أنفسهم والمهتمين بشؤونهم، يزينون بيوتهم بالزخارف ويصلحون فروشهم ويزينون سياراتهم الفارهة وينظفون مكاتبهم ويهتمون بملابسهم وفروشهم، ولا يعنيهم أمر هذه الأمة، لا يهتمون لشيء منها، كأنهم ليسوا عضوا من هذا الجسم الذي يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن هؤلاء نبتة خارجة عن جسم الأمة، كواوي عمرو في الكتابة، أو كهمزة الوصل التي تسقط في الدرج. وكما قال الأول: فستة رهط به خمسة، وخمسة رهط به أربعة. فلا فائدة من وجوده في هذه الأمة وهم معها لا منها، فلا يتألمون لآلامها ولا يفرحون بأمالها ولا يهتمون بشأنها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. أخرجه الصغاني والصخر وغيرهما من الذين يهتمون بالأحاديث المشتهرة عن الألسنة. والذين لا يهتمون بأمر هذه الأمة ولا يهتمون بأمر هذا الدين عند الحاجة إليهم سيغني الله عنهم، فقد تعهد بذلك في كتابه في أربعة مواضع. فقد قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وفي سورة الأنعام يقول: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وفي سورة التوبة يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. واجب المسلمين اليوم تجاه هذه القضية واضح وهو متدرج بحسب نعمة الله جل جلاله، فالتكليف على قدر التشريف. فأولياء أمور المسلمين وحكامهم ملوكا ورؤساء ووزراء وأمراء واجبهم أن يبادروا لإعلان الجهاد في سبيل الله وأن يحركوا الجيوش، وكل دقيقة تأخر هي إثم مضاعف عليهم، كل دقيقة يتأخرون فيها عن أداء الواجب هي إثم مضاعف عليهم، لأنهم يضمنون شرعا ما حصل من الإتلاف والإفساد في الأرض. فمن أسباب الضمان الإجماعية بين الفقهاء ترك تخليص مستهلك مال، معناه أن من رأى مستهلكا من نفس أو مال فلم يخلصه وهو قادر على تخليصه يضمنه شرعا، كمن رأى عما يسقط في نهر أو في نار، أو من رأى صبيا يسقط في مهلكة، أو من رأى مالا لمسلم في مضيعة فلم يخلصه فإنه ضامن له، وهذا محل إجماع بين المسلمين. فكل دقيقة تأخر ما يحصل فيها من الإفساد في الأرض هو مكتوب في صحائف سيئاتهم، وسيجدونه في الكفة اليسرى في الميزان يوم القيامة. وماذا ينتظرون الآن؟ ألم يعلموا أن هذه الأمة أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة؟ وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأخرجاه في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. لماذا يعدون الجيوش ويدربونها، ولماذا يشترون السلاح ويخزنونه؟ لا عطر بعد عروس، هذا وقت استعمال هذه الجيوش ووقت استعمال هذا السلاح، وهو سلاح للأمة ليس ملكا لشخصياتهم، ولا ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، وملك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قاصيها ودانيها وذمتها واحدة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون ما أخرج النسائي في السنن من حديث أبي شحيفة السوائي رضي الله عنه في حديث علي في البطاقة التي أخرج من قراب سيفه، وفيها: والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. أين حكامنا اليوم من حال أئمتنا السابقين؟ فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبكي حياء يخاف أن تعثر البغلة في الليلة السوداء في سواد العراق فيحاسب عمر على ذلك أن لم يعبد له الطريق. والمعتصم بالله بن هارون الرشيد لما بلغه أن فتاة من المسلمين لما أخذها العلج من الروم من أهل عمورية صاحت ومعتصماه، فقال لها العلج يأتيك على أبلق، جاءه هذا الكلام وهو يشرب كأسا من الماء فختم على كأسه وأمر بتغطيتها حتى يعود، ونادى بالنفير في الجهاد وأن لا يخرج معه إلا فرس أبلق، فأخرج 70,000 للجهاد، وقد جاء المثبطون ليثبطوه والمخذلون وقالوا ليس هذا وقت غزو وقد طلع فيه الكوكب المذنب ولا يأتي إلا بكسر ملك وهزيمته، وحذروه من الخروج. فخرج وأتى عمورية وحاصرها، فلما طال عليه الحصار أمر الجنود فحفروا تحت التلة التي هي عليها وهي جبل، فملأه بالبارود ثم أوقد فيه النار فانفلقت، كما قال في ذلك حبيب بن أوس أبو تمام الطائي: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في صحف الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب، إلى أن يقول فيها: إن كان بين ليالي الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير مقتضب، فبين أيامك اللائين صرت بها، وبين أيام بدر أقرب النسب. يا يوم وقعت عمورية انصرفت من كلمنا حفلا معصولة الحلب، رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصبي، فالشمس طالعة من ذا وقد وجبت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب، صبح من النار والظلماء عاكبة، وغلمة من دخان في ضحى شحب. وهم يسمعون الآن ومعتصماه فتتردد على أسماعهم، ولكن لا نخوة لهم، كما قال الشاعر الفلسطيني محمود أبو ريشة: رب معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. وقد شاهدنا في أمتنا هذه كثيرا من الخير الذي يدل على ماضيها وسالفها، فالحكيم يقول: إن غاب عنك أبو ابن لم يغب، لمن يبدو لنا إنما يبدو أبو. معناه إذا غاب عنك والد إنسان فرأيت ولده فولده يمثله، إن غاب عنك أبو ابن لمن يبدو لنا إنما يبدو لنا غيبه. فهل نستطيع، هل يستطيع حكامنا اليوم أن يدعوا أنهم من أحفاد عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز أو هارون الرشيد أو المعتصم أو المنصور أو صلاح الدين الأيوبي وغيرهم؟ شاهدنا في أمتنا من الخير الكثير، رأينا من التجار من يذكرنا بإنفاق عثمان الذي أنفق يوم العسرة وجهز الجيش، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ورأينا من شبابنا من ببطولات محمد بن القاسم الثقفي وقتيبة بن مسلم ومن السابقين، ورأينا من المجاهدين من يذكرنا ببطولات خالد بن الوليد وضرار بن الأزور، ورأينا من تذكرنا بالسالفات أيضا كنسيبة وغيرها، ورأينا من علمائنا من يذكرنا أيضا بابن تيمية والهندلاوي والعز بن عبد السلام وغيرهم، لكن لم نرى من حكامنا من يذكرنا بأولئك السالفين. شريحة واحدة من المجتمع نريد منها نماذج وأمثلة تدلنا على السالفين، نريد أن تخرج لنا ذلك. فنحن نطلب من حكامنا اليوم أن يترشحوا لخلافة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والمعتصم وهارون الرشيد وصلاح الدين الأيوبي وقطز وغيرهم، نريد منهم من يترشحوا ولو يوما واحدا لسد مسد رجل واحد من هؤلاء في هذه الأمة. ثم بعد ذلك يأتي الخطاب لعلماء الأمة وأئمتها وموجهيها، فهم فرسان المنابر والمحابر، وهم الذين أتمنهم الله على وحيه، وهم الموقعون عن رب العالمين، فيجب عليهم أن يقولوا الحق وأن لا يكتموه وأن يفتوا ويبينوا. فأنتم تعرفون أن من منع القوت والغذاء من المسلمين وخاف الهلاك على نفسه وجب عليه أن يقاتل على الغذاء، وهؤلاء المحصورون يجب عليهم أن يقاتلوا من يليهم ممن يمنعهم الغذاء، فهم محصورون، قد قطع عنهم الكهرباء والماء والأكسجين والعلاج والدواء والغذاء، فما لهم إلا أن يقاتلوا عليه، ولا بد أن يبين لهم حكم ذلك ويبين لمن يليهم. الذي أجاف إنسانا أي ضربه جائفة وصلت إلى جوفه، فامتنع آخر من علاجه من خيط يعالج به وهو قادر عليه، فهما شركاء في شريكان في الإثم، واللخمي يرى أنه يقتاد منهما معا، يقتلان معا قودا، ولا يرى اللخمي إلا القودة. وكذلك لا بد أن يقنته، فقنوت النوازل سنة داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فلا بد من الابتداء به، وتسمية المستضعفين هنالك تسمية قادة المجاهدين والمعروفين منهم في الدعاء في القنوت، كما كان الله عليه وسلم يقول: اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين بمكة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. يقول هذا الأئمة في صلاتهم، فيسمون قادتهم من عرفوا منهم يسمونه باسمه ولإنقاذه، تسننا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد كذلك من تخصيص الخطب لتوعية الناس وتنبيههم، ولا بد من تخصيص الدروس لذلك وتنبيه الناس على واجبهم. ثم بعد ذلك يأتي الخطاب إلى رجال الإعلام وفرسان الأقلام، فهذه فرصتهم لتوعية الناس وبيان الحق وشرحه، فإنهم إن لم يفعلوا كانوا كالحاشرين الذين كانوا مع فرعون يقولون: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فلا يبينون إلا احتمالا واحدا، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لا بد أن يهب رجال الإعلام لنصرة هذه القضية وتبنيها وشرحها وبيانها، فالحرب الإعلامية أشد غيرها، والأقلام تفعل ما لا تفعل السهام. وتعرفون دور حسان بن ثابت رضي الله عنه في الجهاد في سبيل الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: أهجهم فهو أشد عليهم من وقع الرماح. ولما جاء شعر حسان إلى قريش قالوا: شعر والله ما غاب عنه ابن أبي قحافة. وهم يعرفون خبرة أبي بكر بالأساب، فوجدوا في شعر حسان قوله في هجائه لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. ففرق بينهما بالخؤولة، فالحارث بن عبد المطلب ليس شقيقا لعبد الله بن عبد المطلب والد أسلم، بل شقيقه هو أبو طالب. لذلك قال: وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. فقالوا: شعر والله ما غاب عنه ابن أبي قحافة. قد تأثر أهل مكة كثيرا لما جاءهم قول حسان رضي الله عنه: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها، خلاء ديار من بني الحصحاص قفر توامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. فدع هذا ولكن من لطيف يعرقني إذا ذهب العشاء لشعثاء التي قد تيمته، فليس لقلبه منها شفاء. إلى أن يقول فيها: وقال الله: قد سيرت جندا هم الأنصار، موعدها اللقاء لنا في كل يوم من معد، سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء، لساني صارم لاعب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. ومثل ذلك حزنهم لهم قوله يوم أحد: منع النوم بالعشاء الهموم، وخيال إذا تغور النجوم، من حبيب أصاب قلبه سقم فهو داخل مكتوم. لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم، رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم. لا تسبنني فنست بسبي، إن سبي من الرجال الكريم. ما أبالي أنب بالحزن تيس، أم لحاني بظهر غيب اللئيم. ولي البأس منكم إذا رحلتم، عصبة من بني قصي صميم، تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم. لم تطق حمله العواتق منكم، إنما يحمل اللواء النجوم. وكذلك يأتي الخطاب لأرباب المال ومن وسع الله عليهم في الرزق، فهذه فرصتهم لتكفير سيئاتهم والطهارة مما لديهم من المشبوه من المال، ففرصتهم بالتخلص من ذلك أن ينفقوه في سبيل الله، وذلك تكفير للسيئات ورفع للدرجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان: ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فعثمان يمشي على وجه الأرض وقد حل عليه رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، فسبقت المغفرة جميع ذنوبه، كل ما يفعله من الذنوب سبقته مغفرة الله له. وهذه الفرصة لا تترك أيضا للأغنياء وحدهم، لا يظن النوان أن الخطاب ببذل المال مختص بالأغنياء، بل كل المؤمنين مخاطبون بذلك. وتذكروا حال الأنصار عندما هاجر إليهم المهاجرون فقراء قد أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، فلما جاءوا إلى المدينة استقبلهم إخوانهم من أهلها وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، فكان الرجل يأخذ عمامته فيقسمها نصفين فيعطي المهاجرية نصفها ويحفظ نصفها، ويمسك إحدى النعلين ويعطي أخاه الأخرى. وأنتم تعرفون أن إحدى النعلين لا تنفع، ولكن ذلك شيء رمزي ليدل على صدقه في مقاسمته ماله وأنه لا يدخر شيئا. وهذا الحال حصل لفقرائهم وأغنيائهم فاشتركوا فيه جميعا. فكلنا مخاطب أن يبذل حتى من قوت أولاده ومن دوائه ومن خبز بيته ومن كل ما يملكه، أن يقتطع شيئا من دخله ومرتبه أو منحته إن كان طالبا أو مما يستطيع ولو كان شيئا يسيرا، فإن الله سبحانه وتعالى غني عنه وعن دراهمه، وإنما يبتلي بذلك، فإذا نجح في الامتحان فاز وضاعف الله له الثواب. وتعرفون أن مال عصب الحياة، وأن هؤلاء الذين تهدم بيوتهم وتحرق مزارعهم ويحال بينهم وبين أعمالهم لا يأتيهم رزق إلا ما رزقهم الله به على أيدي إخوانهم من المؤمنين. أفتكلونهم إلى المنظمات التنصيرية؟ هل تكلونهم إلى الأوبرا أو إلى غيرها من المنظمات؟ فلا بد أن تبذلوا ما تستطيعون، ويجمع من ذلك ما كان يجمع في العهد النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت الدافة وقف على المنبر فقال: تصدق امرء من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، ويبسط بساطا في المسجد، ويقول الراوي: حتى تكومين أحدهما من ثياب والآخر من طعام. فالناس يأتون بالثياب، حتى الثياب المستعملة والطعام الذي لديهم في بيوتهم، فيجتمع من ذلك كومان، فيتهلل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بذلك. وهذا مظهر من مظاهر التعاون، وهو يدل على أن هذه الأمة ما زالت بخير إذا فعلت ذلك. تعرفون أن الأمة لا بد لها من رمز يرمز لوحدتها، وقد كان هذا الرمز حصول الخلافة. فلما سقطت الخلافة كان من حكمة الله أن جاءت قضية فلسطين فأصبحت رمزا للمسلمين، يجمع قاصيهم ودانيهم جميعا، فهي الآن بمثابة الخلافة للمسلمين، يجتمعون عليها ولو اختلفت مذاهبهم ونحنهم وعقائدهم، ولو اختلفت آراؤهم، ولو اختلفت أوطانهم وألوانهم وألسنتهم، يجتمعون على هذه القضية. ثم بعد ذلك يأتي الخطاب لعوام المسلمين، فقالوا: إن العدو يجس نبضكم، هل أنتم أحياء أم أموات؟ فحياتكم إنما هي التعبير عن وجودكم بالاستنكار، ولو بالتظاهر والخروج للشوارع، ولو بأي تعبير يفهمه العدو. فخروج الناس إلى المساجد وجؤارهم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وخروجهم في الطرقات ونحو ذلك بانضباط وانتظام، كله تعبير عن مناصرتهم لإخوانهم بما يملكون وما يستطيعون. وقد قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فلذلك يجب على المسلمين جميعا أن يبذلوا ما يستطيعون. لا بد أن تخصصوا سجدة من كل صلاة للدعاء لإخوانكم. لا بد أن تخصصوا شيئا من قوتكم اليومي لإخوانكم. لا بد أن تنبهوا الناس بتوعية شاملة على هذه القضية. لا بد أن تكون قضيتكم الأولى حتى يرفع الله الغمة عنكم. هذا واجب مطاق داخل تحت التوقيع ونحن جميعا نستطيع، وهو تكليفنا، ومن فعله أعذر إلى الله سبحانه وتعالى وبرئ إليه فيكون ناجيا، ومن لم يفعله لم يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الجريمة فكان راضيا بها، ومن رضي وتابع فهو متوعد بمثل الوعيد الذي توعد به مقترفها ومرتكبها. ثم اعلموا أن النصر آت لا محالة، وأنه وعد الله جل جلاله، والله لا يخلف الميعاد. وقد قال في محكم التنزيل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلا بد أن ينصر الله هذا الدين كما وعد بذلك ووعد به رسوله صلى الله عليه وسلم بعز عزيز أو بذل ذليل. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهذا وعد الله الذي لا يخلف. ثم بعد ذلك: اعلموا أن ما تنفقونه في سبيل الله مخلوف في الدنيا قبل الآخرة. فالله تعالى وعد بذلك فقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرسل ملكين يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: وأعط ممسكا تلفا. فما يقدمه الإنسان وينفقه مخلوف عليه راجع إليه، ربما يضاعف له في الدنيا قبل الآخرة، وبعد ذلك يرتجي ثوابه يوم القيامة. والجبن لا يمد في العمر ولا يزيد في الرزق، والشجاعة لا يمكن أن تكون نقصا كذلك في العمر ولا في الرزق. بل قد قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: لا وألت نفس الجبان فما فيه موضع إبرة، مغرز إبرة إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو نطحة بنبل، وها أنا أموت على فراشي كما يموت العين. فالموت والله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان أجلا يبلغه ورزقا ينفذه، فلا يمكن أن يموت الإنسان قبل أجله. وإذا أدرك الإنسان ذلك هان عليه ما يبقى دون ذلك. وتذكروا أن الذين يصابون بالهلع والجبن والبخل على إخوانهم ستأتيهم أجالهم ويموتون في كل يوم، يموت أعداد منهم هائلة، فلم يموتوا تحت قصف الطائرات ولا ضرب الدبابات والبوارج ولا تحت وقع الصواريخ، إنما ماتوا بآجالهم بما قدر عليهم. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب، والموت واحد، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب. للموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب، كل يموت بما قدر له. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج من مكة بعد حجته ووقف على ضجنان قال لا إله إلا الله وحده. كنت أرعى إبلا للخطاب على ضجناء، فكنت إذا أبطأت ضربني وقال ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعشي، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشى. ثم أنشأ يقول لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إن تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. فلذلك لا بد أن نزيل الوهن عن نفوسنا، وأن نري الله من أنفسنا خير، وأن نعلم أن من لم ينجح في الامتحان فستأتيه الرزية في بيته. ماذا ينتظر؟ ينتظر حتى يضرب الحي الذي هو فيه؟ فذلك قادم لا محالة، إذا لم ندفعهم هنا فسيأتون إلينا في ديارنا، وحينئذ تأتي الرزايا وتتكالب ولا يقف معك أحد، لأنك خذلت إخوانك في وقت حاجتهم إليك. وما الفرق بين بيت الإنسان الذي في غزة وبيت الإنسان الذي في جبرة هنا في الخرطوم؟ ما الفرق بينهما؟ كلاهما يؤمن بالله واليوم الآخر ويسجد لله جل جلاله، وحقهما واحد. فلذلك لا ننتظر شيئا، فلا بد من المبادرة لأداء الواجب، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين لذلك، وأن ينصر إخواننا، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبتهم بالقول الثابت، وأن ينزل عليهم السكينة، وأن يسدد رميهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد سهامهم، وأن يجمع على الحق قلوبهم، وأن ينصرهم بنصره المبين. كما نسأله جل وعلا أن ينزل سخطه ورجزه وعذابه على كفرة أهل الكتاب، وأن يسلط عليهم ما لا يستطيعون الخلاص منه، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يدخلهم في رضغة الخبال، وأن يسل عليهم سيف الذل والوبال، وأن يعجل بعقوبتهم، وأن يضربهم بسوط عذاب من عنده عاجل، وأن يأخذهم بأخذه الوبيل، وأن لا يرفع لهم راية، وأن لا يحقق لهم غاية، وأن يجعلهم لمن خلفهم آية، وأن يخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين. نسأل الله تعالى أن يطهر أقسام رجز اليهود، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يرينا في اليهود ما يسرنا ويسوءه، وأن ينصرنا عليهم نصرا عاجلا، وأن يرد كيد الذين آزروهم وساعدوهم في نقولهم، وأن يشتت شملهم، وأن ينزل بهم القوارع والمذلات، وأن يحقق ما وعدهم. فقد قال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. نسأل الله تعالى أن يسلط على اليهود وكل لهم المذلات، وأن ينزل بهم رجزه وسخطه وعذابه، وأن يفرق شملهم، وأن يشتت أن يفيل رأيهم، وأن يشتت جموعهم. نسأل الله تعالى أن يقتل كبارهم وصغارهم، وأن يقتلهم بددا، وأن لا يغادر منهم أحدا، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يقول قال لي أحدهم إن لإسرائيل حق تاريخي في فلسطين في أرض الشام، وأنه كان لهم فيها دولة ولم أستطع عليه الرد، ومما زاد على نفسي أنني قرأت أن إسحاق عليه السلام عاش عمره كله فيها في دونه. الجواب أن بني إسرائيل لم يكونوا من أهل فلسطين ولا من أهل الشام، بل أنتم تعرفون أن إبراهيم عليه السلام وهو أبونا وأبوهم كان من أهل العراق، من أهل كوثا، وقد خرج مهاجرا إلى الشام، فهو مهاجر ووجد أهل الشام فيها، ثم بعد ذلك هاجر بنو إسرائيل، هاجر إسرائيل وأولاده يوسف بمصر، لأن الشام ليس أرضا لهم، فاستقروا بمصر. وهو هنا ذكر أن السؤال عن إسرائيل، فاستقروا بمصر ومات بها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، ومات بها أولاده الاثنى عشر وهم الأسباط جميعا ماتوا بمصر، ومضى على بني إسرائيل فيها، وقد سلط الله على ذراريهم فرعون، فسامهم سوء العذاب كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. ثم بعد ذلك لما أنقذهم الله بموسى عليه السلام وأمره أن يخرجهم من مصر كتب الله عليهم أن يدخلوا أريحا في الشام في فلسطين، فامتنعوا من دخولها وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فقال رجلان منهم أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقالوا أقبح ما قيل في الاعتذار، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فكتب الله عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. مات الكبار الذين تعودوا على حياة الذلة والمسكنة، ونشأ جيل صغار نشأوا في حياة الشرف والارتحال، فهم الذين استطاعوا الجهاد. فكان بنو إسرائيل ضيوفا في الشام ليسوا من أهلها في أي عصر من العصور، ولكن كتب الله لهم دولتين كما قال الله تعالى وقضينا إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، والأرض المقصود بها الأرض المقدسة وهي أرض الشام، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فالأرض لله ليست للبشر، هو يورثها من يشاء، وقد أورث الأرض هذه الأمة، أورثها محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن جبير بن المطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي 5 أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يبقى الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قبره وأنا العاقب. والعاقب معناه الذي يرث الأرض ويفتحها، فهو يعقب أهلها فيها يخلفهم. فأعطاها الله هذه الأمة وملكهم إياها، والله هو مالكها، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وأهل فلسطين الذين كانوا فيها قبل هجرة اليهود إليها أيضا أولى بها من اليهود، واليهود حقق الله لهم هذا الوعد فقامت دولتهم الأولى كما ذكرنا عند شهاد داود وسليمان، وتطاول ملك الملوك من بني إسرائيل في بلاد الشام فأفسدوا وأذاقوا أهل الأرض سوء العذاب، فسلط الله عليهم بخت نصر والبيزنطيين فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هنا إلى أن كثيرا من المفسرين يفسرون هذه الآيات على غير وجهها الذي يشهد الواقع به ويشهد به التاريخ أيضا، فالضمائر تتداخل ونحن نفهم هذه الآيات على غير ما فهمها عليه المفسرون. فهنا قوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم، الذي نفهمه نحن أن الخطاب للمسلمين لا لليهود. ثم رددنا لكم أيها المسلمون الكرة عليهم على الروم وفارس الذين سلطهم الله على بني إسرائيل. فلا لم يقع في التاريخ أن اليهود كانت لهم الكرة على الروم وفارس، ما غلبوا بخت نصر ولا غلبوا الفرس ولا غلبوا البيزنطيين أبدا، ولا يمكن أن يأتي الوعد كاذبا. فالوعد إذن للمسلمين لا لليهود. ثم رددناكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فهذا كله خطاب للمسلمين، فلم يكن اليهود قط أكثر نفيرا من الروم والفارس أبدا، لم يكونوا أكثر من البيزنطيين ولا من الفرس، إنما كان هذا المسلمين. جعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، هذا تاريخ المسلمين في إحسان وإساءة، فإذا أحسنوا فتح الله لهم البلدان وإذا أساءوا حصل التقلص والنقص. فإذا جاء وعد الآخرة أي وعد قيام الدولة الثانية ونهايتها، إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، أي ليسوء اليهود وجوهكم معشر المسلمين، وقد فعلوا وليدخلوا المسجد المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة، وليتبروا أي ليهلكوا أي ويهدموا ما علوا. ما هنا يمكن أن تكون موصولا اسميا ويكون العائد محذوفا، وتقديره ليتبروا ما علوه تتبيرا. والعائد إذا كان ضميرا منصوبا بفعل متصرف فإنه يقاس حذفه. ويمكن أن تكون ما موصولا حرفيا نائبا عن ظرف الزمان ويكون المعنى ما علوا أي مدة علوهم أي مدة ملكهم ليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم جاء الخطاب للمسلمين عسى ربكم أن يرحمكم، وذلك بالتمكين للمسلمين وفتح بيت المقدس وجلاء اليهود من الشام في الحرب الأولى. فلهم حربان هنالك، الحرب الأولى قبل نزول المسيح ابن مريم وقبل خروج الدجال يقاتل فيها المسلمون اليهود، والمسلمون معسكرهم شرقي نهر الأردن واليهود غربيه. وقد قال نهيك السكوني وهو راوي هذا الحديث: وما أدري ما الأردن يومئذ. وحينئذ يفتح بيت المقدس وفتحه خراب المدينة، وخراب المدينة فتح رومية فتح روما. ويخرج الدجال في الثامنة أي في السنة الثامنة بعد ذلك. ثم بعد ذلك الحرب الثانية هي أن يجتمع فلول اليهود بعد أن يشرقوا من أرض فلسطين إلى جهة العراق وإيران، فإنهم سيجتمعون على الدجال لأنه يخرج خلة من الشام والعراق فعاد يمينا وعاد شمالا، فيجتمع عليه فلول اليهود وفي مقدمته 70,000 من يهود أصفهان على رؤوسهم الطيالسة. فإذا اجتمعوا ذهب بهم إلى المدينة فلم يستطع أن يدخلها، ونزلت مسالحه بسباخها، وصعد هو على جبل من جبالها فيرى المسجد فيقول: ذلك القصر الأبيض قصر محمد. ثم يرجع إلى الشام، وينزل المسيح ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، يمينه على ملك وشماله على ملك، وقت أذان الفجر كأنما خرج من ديماس، إذا رفع رأسه تحدث الجمان، وإذا طأطأه تقاطر. لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. هذا السلاح الدمار الشامل، تنفس المسيح ابن مريم عليه السلام. فيقتل المسيح الدجال برملة لد أو بباب لد، وهو الآن مطار تل أبيب. وحينئذ يتكلم الشجر والحجر: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرب أنه من شجر اليهود. هذه الحرب الثانية، وسيكسر الصليب فيها وتسقط الجزية ويقتل الخنزير، كل ذلك على يد المسيح ابن مريم ومن معه من المؤمنين. فإذا عرف أن الدعوة التي ادعاها صاحبك ليس لها أي أساس، لا من تاريخ ولا من واقع ولا من محض. ما حكم في نساء كفار العدو الصهيوني، وهل هو من المعاملة بالمثل؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء إلا إذا قاتلنا، وعن قتل الصبيان، وعن قتل الرهبان، وعن قتل الشيوخ العجزة إلا من كان منهم له رأي في الحرب، فلا يقصدون لذواتهم. وأما إذا ضربوا في قلعة أو ألقي صاروخ على مدينة فأصابهم فلا حرج، لأنهم يبعثون على نياتهم ولم يقصد أشخاص بأعيانهم، وإنما قصد أهل بلدة، وإثارة الرعب فيهم مقصد شرعي بأية وسيلة تحقق فذلك كاف. كما ضرب عدد من الصحابة صلى الله عليه وسلم المنجنيقة على أهل اليمامة وفيها النساء والأطفال، ولم يستهدفوا النساء والأطفال، إنما قصدوا من بداخل الحصن. ما حكم تفجير المجاهد نفسه داخل العدو الإسرائيلي؟ الجواب أنه وسيلة من وسائل الجهاد، والجهاد واجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب. فإذا لم يجد الإنسان وسيلة للجهاد إلا ذلك تعين، فإن الله حرم أن يقتل الإنسان نفسه، ولكنه ذكر علة لذلك الحكم، والحكم يدور مع العلة حيث دارت. فإنه قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ومفهوم الآية أن من فعل ذلك إيمانا واحتسابا فله الجنة، في مقابل ومن لأنه هنا قال: من يفعل ذلك عدوانا وظلما، هذه العلة المفعول لأجله علة قطعا إجماعا، يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ومفهومه واضح جدا. ما حكم رفع اليدين في القنوت؟ الجواب أن القنوت في الفريضة لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن يقتصر الإنسان على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف أي حديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في الصلاة، لا في الوتر ولا في الفجر ولا في أي قنوت من القنوت. ورد عن عمر بن الخطاب في سنن الدار القطنية أنه كان يرفع يديه الصبح فوق رأسه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. وقد أخرجه البيهقي أيضا في السنن، وهو أثر موقوف على عمر رضي الله عنه. وأما قنوت الوتر فلم يرد عن أحد من الصحابة رفع اليدين فيه، وإنما ورد عن واحد من التابعين وهو إبراهيم النخعي، أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة. فالأصل عدم ذلك، لأن الصلاة توقيفية في الأصل، والأصل أن يفعل بها الإنسان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه عدد من الهيئات في ركن من الأركان فلا حرج في أي هيئة فعلتها، وما لم يرد عنه فلا خير فيه. ما حكم المظاهرات والاحتجاجات المؤيدة لإخواننا في غزة، وهل هناك أثر يدل عليها من السنة؟ الجواب أن التعبير عن مناصرتهم وولائهم واجب، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والوسيلة لم يرد نهي فيها ولم يتحقق المطلوب إلا بها تعينت. وأما الآثار فقد ورد ما يدل عليها كخروج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم في مسيرتهم من الكعبة، وقد خرجوا صفين يقود أحدهم عبد المطلب ويقود الآخر عمر بن الخطاب عند إسلامه، وهذا تظاهر وإعلاء لكلمة الله ونصرة لدينه. ومثل ذلك الخروج إلى العيد فهو سنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين. فتكثير سواد المسلمين لا يقع في البيوت، وحتى في المساجد لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصحراء لإظهار هذه الشعيرة. هذا الخروج هو الذي يرهب العدو، فإذا خرج الناس في الشارع وخرج العواتق والحيض وربات الخدور وخرج أنواع الناس، فإن ذلك فيه تكثير لسواد المسلمين وزيادة لأعدادهم وإرهاب لعدوهم، وقد أمر الله بإرهابهم بكل وسيلة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذا المستطاع فما يستطيعه الإنسان من إظهار القوة يجب عليه. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضية أمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاث الأول وأن يطبعوا ليروا المشركين من أنفسهم قوة، وقال رحم الله امرأ رعاهم من نفسه أراهم من نفسه اليوم قوة. فكان ذلك سنة إلى اليوم في طواف القدوم. ومثل ذلك الإضرابات ونحوها من الاحتجاجات. وقد ثبت أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله التدريس والتكلم في العلم حينما عطل حد من حدود الله، وذلك أن بيتا من أهل المدينة كان فيه شيخان كبيران ولهما ولدان، فالولد الكبير كان حقا بهما والولد الصغير كان برا بهما، فكان يحبان الولد الصغير ويكرهان الكبير، فحسده الكبير فذهب به إلى جبه في المدينة فرداه فيه فقتله غيلة، فأخذ فأقر بقتله أخاه. فلما أراد أمير المدينة أن يقتله جاء والداه فقال ليس لنا ولد سواه فنحن نسامحه ونعفو عنه، لا نريد أن يقتل ولدانا. فقال مالك يجب قتله غيلة وليس لهما حق في دمه، لأن الغيلة ليس لولدي الدم حق فيها. فلما امتنع أمير المدينة من أن يقتله قال مالك والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل. فتحركت المدينة كلها حتى قتل، فكان ذلك إضرابا ولو في صورة إضراب عن واجب، فيجب عليه أن يتكلم في العلم، وما أراد الإعلان عن ذلك مطلقا، لكن أراد والضغط يحصل بهذا وهو يعلم أنه سترتب عليه النتيجة. ومثل ذلك ما فعل العز بن عبد السلام لما خرج من مصر على حمارين جعل على أحدهما كتبه وعلى الآخر امرأته، فخرج أهل مصر في أثره جميعا مسيرة عجيبة. فدخل الوزير على الملك وقال على من تريد أن تكون ملكا، فقد خرج أهل مصر كلهم في أثر العز بن عبد السلام، فتبعه حتى رده والسردان. أهل الباطل من اليهود والنصارى يشتغلون بتخطيط لتدمير الإسلام وأهله، والمسلمون أهل الحق لا يعملون لنشر الحق إلا قليلا. فما تعليقكم على ذلك؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذا محفز للمسلمين ليبذلوا على الأقل ما يبذله هؤلاء. فإذا عرفنا أن اليهود دينهم الذي ينصرونه بأنفسهم ويريدون بناء دولة إسرائيل الكبرى من أجله ويضحون من أجله بالبروتوكولات والدماء والأموال، مبناه على أن الرب فقير وبخيل وضعيف، تصارع مع يعقوب فصرعه يعقوب وخنقه، فشرط عليه أن لا يعذب أحدا من ذريته إلا أيام معدودات. من يقتنع بأن الرب الذي يعبده فقير وبخيل وضعيف لماذا يعبده؟ رب لا يعطي شيئا يده مغلولة، وهو فقير لا يملك شيئا وهو مغنياء، وهو ضعيف يصرع ويخلق، لماذا يعبد إذن؟ هذا مبنى عقيدة اليهود، كلهم يعتقدون هذا. وكذلك النصارى وما يبذلونه الآن من أجل دينهم، والمجلس العالمي للكنائس ميزانيته أكبر من ميزانية مجتمعة، مع ذلك دينهم مبناه على أن الواحد ثلاثة وأن الثلاثة واحد، وأن الرب لما تكاثرت عليه ذنوب عباده أنزل لهم ولده الوحيد الذي هو ليقتلوه ويصلبوه، فيكون ذلك تكفيرا لسيئاته. هل قتل ولد الرب تكفير للسيئات أو زيادة فيها؟ هذا لا يقتنع به مجنون، وهو منافي للعقل والفطرة، ومع ذلك هو الذي يضحون من أجله ويبذلون. فجدير بنا نحن ونحن على الحق الذي لا ريبة فيه ولا مرية أن نبذل مثل ما يبذلون. هذا يقول ما القول في من يقول إن قوتنا لا تكفي فيمكن للأمريكان تدمير البلاد ومرافقها قبل أن نصل إلى غزة الجهاد؟ هذا هو الخنوع والمذلة والهوان. من يهن يسفل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. في بلادنا خرج نفر يسير 7 أشخاص في سرية في الله ضد الفرنسيين، فلما طلعت الشمس التقى الجمعان، فقال أحد السبعة لا قبلنا اليوم بهذا الجيش الكبير جيش النصارى. فرفع رجل كبير السن عمامته عن رأسه وقال أليس لهم أرواح ويخافون عليها؟ قال بلى. قال فما لأرواح لا يخاف عليها ولأرواحهم لا يخاف عليها؟ فثبتوا ونصروا عليهم. والله تعالى حكى حكاية إقرار فقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وما تساوي أمريكا في قدرة الله جل جلاله؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقد ذكرنا أخذه الوبيل للأمم السابقة. فهل أمريكا خير من عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وقوم موسى؟ فهذا النوع من التفكير إنما هو من عمل الشيطان. ولا بد إذا أحس به المسلم أن يراجع إيمانه وأن يكثر من الاستغفار ليزيل عنه رجز الشيطان. هذا سؤال عن الجهاد في أفغانستان والعراق. الجواب نعم، الجهاد في كل جهة يغزو فيها الكفار المسلمين ويحتلون فيها أرضهم، وهو يجب على أهلها أن يدفعوهم ويجب على غيرهم أن يساعدوهم، ولكن المتعين منه هو ما يكون في أهم جهة. ففي كتب الفقه الجهاد في أهم جهة، وأهم جهة الآن للمسلمين هي غزة. وقد سمعنا كلام أهل أفغانستان وأهل العراق وتمنيهم الوصول إلى غزة وجهادهم عن أهلها. فأهم جهة الآن هي بلاد فلسطين وما يحصل فيها، ثم بعد ذلك هذه البلاد الأخرى، ولا يشغل بعضها عن بعض. يلزم أن يتركوا من يجاهد العدو هنالك، ولكن يلزم أن تكون قوة المسلمين الكبرى ومالهم وسياستهم متجهة الآن إلى هذه الأزمة الخالقة، فإذا تجاوزت ذهبوا إلى أهم جهة بعدها وهكذا. هذا السؤال عن حكم الروافض وما الذي يجب عليه، وقد رأيناهم في بعض في يوم عاشوراء إلى آخر. الخط فيه شوية صعوبة. هو السؤال عن حكم الروافض عموما. نعم، رأى بعض ما يحصل من الطقوس في يوم عاشوراء. الجواب أن الروافض معناه الشيعة الذين يرفضون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، فليس كل الشيعة روافضة، فمن كان يرفض إمامة أبي بكر وعمر وعثمان فهو رافض، ومن لم يكن كذلك لا يدخل في الروافض في اسم الروافض. وأصل خلاف الشيعة ونشأته كان خلافا سياسيا، فقد اختلف المسلمون في أيام عثمان رضي الله عنه في آخر أيام عثمان في شأن السياسة والحكم على ثلاثة أقوال. فذهب بعضهم إلى انحصار الخلافة في أسرة واحدة وهي أسرة علي بن أبي طالب، وهذا مذهب الشيعة في البداية، وهو الذي يمثله الكميت بن زيد في قوله: ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين ليس لهم علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط كلهم سواء، فسبط سبط إيمان وعدل، وسبط غيبته كربلاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. والمذهب الثاني الذين عمموا الخلافة في المسلمين جميعا وهم الخوارج، ولذلك يقول أحدهم: ألم ترى أن الله أظهر دينه فصلت قريش خلف بكر بن وائل. والمذهب الثالث هو المذهب المتوسط الذي حصر الخلافة في قبيلة واحدة وهي قريش، وهذا مذهب أهل السنة. ثم بعد ذلك أطرت المذاهب، فأصبح مذهب التشيع مربوطا بعقائد وملل وليس ملة واحدة ولا مذهبا واحدا. فجاءت أفكار غريبة على المسلمين أصلا، مثل فكرة الرجعة، وهي الرجوع إلى الحياة بعد الموت في الدنيا قبل البعث. وهذه فكرة منافية للقرآن، لأن يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم جاءت فكرة تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عددا لا يحصل بهم التواتر لشيء، فيكون القرآن غير متواتر، ومن هنا يمكن الدعاء أن بعض القرآن حذف أو كتم. ثم جاءت بعد ذلك فكرة عصمة الأئمة، وهي خطر أيضا، فمن المعلوم أن كل الناس خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وأنه لا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصمة لأحد بعده. وجاءت بعد ذلك فكرة عداوة أهل السنة واستباحة دمائهم وأعراضهم، ومعها كثير من البدع مثل ما يحصل في يوم عاشوراء ما ذكره الأخ. فيوم عاشوراء يوم أنجى الله من فرعون وجنوده، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه أصحابه شكرا لله على نجاة موسى، نحن أولى بموسى من اليهود، وهو يكفر ذنوب سنة. وقد قتل فيه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما مظلوما، هو وسبعون من آل بيته قتلوا بكربلاء مظلومين ظلما عدوانا، وكان قتلهم كارثة وجريمة شرعاء في التاريخ. والذين قتلوهم رفع عليهم السيف فقتلوا وقطعوا، ولم ينجو منهم أحد تقريبا، لم يعرف أحد شارك في قتل الحسين معه إلا وقد قتل. قد رأت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها يوم عاشوراء بالمدينة وهي صائمة في وقت ظهيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده قارورة، فقالت يا رسول الله بها، قال أجمعوا بهذا من الحسين، هذه رؤيا في المنام، فعرفت أنه. وهذه الجريمة لا تبيح مخالفة الشرع ولا منابذته ولا الاعتداء على من فيها، وهي جريمة مختصة بمن اقترفها وفعلها، ولم يرضى بها أهل السنة ولا أحبوا من فعلها ولا رضوا بذلك أبدا ولا ناصروه، وهم يكرهونها ويكرهون من فعلها ويبرؤون إلى الله، فكيف تعد عليهم وكيف تحسب عليهم وهم لم يشاركوا ولم يفعلوا ولم يقروا ولم ينصروا. وأيضا ما يقع فيها من ضرب الخدود وشق الجيوب وأعمال الجاهلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كله من البدع المضلة. وقد سرى إلى بعض أهل السنة أيضا أمور مبتدعة تحصل بين أهل السنة، ليست من شأن الروافض ولا من شأن الشيعة، تحصل في السنة. يرون أن التوسعة على العيال وزيارة العلماء والمسح على رؤوس اليتامى والتكحل وأمور أخرى يعدونها من 12 خصلة قد نظمها علي الجهني رحمه الله بقوله في يوم عاشوراء عشر تتصل بها اثنتان ولها فضل النقل صم صلي، إلى أن يقول ولم يرد منها سوى اثنتين صوم وإطعام بدون ميني. أما الصوم فصحيح ورد ثبت، وأما الإطعام الذي ذكره فلم يرد. الحديث الذي فيه موضوع وهو أن من وسع على عياله لم يزل في عيشة مرضية، الحديث موضوع، وقد نظمه بعض العلماء فقال في ذلك ومن يوسع يومه لم يزل من عامه في عيشة راضية، صيام عاشوراء أتى فضله في سنة محكمة ماضية، ومن يوسع يومه لم يزل من عامه في عيشة راضية، لكن الحديث موضوع ولا يحتج به. فهذه الأمور التي دبت أيضا إلى أهل السنة هي من بقايا ورواسب البدعة التي لا بد من إزالتها. يوم عاشوراء يصام شكرا لله على نجاة موسى، وإذا تذكرنا ما حصل للحسين بن علي وآل بيته فإننا والله نحزن لذلك ونكره من فعله ونكره هذا الفعل الشنيع، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته ونعزهم ونجلهم ونواليهم، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ممن ظلمهم أو اعتدى عليهم، ولكن لا يحملنا ذلك على مخالفة السنة أبدا.